المشركون لا برهان لهم وحجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ثم بين تعالى بطلان ما يبتليه بعض المشركين من أن الملائكة بناته تعالى علوا كبيرا، فقال عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم به يعملون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا يعني ايه؟ من الملائكة. واضح الاستياق في الرد على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه تنزيها لهم عن ذلك، بل تزعمون انهم بنات الله وانهم اتخذهم ولدا، هم عباد مكرمون مقربون لا يسبقونه بالقول اي يتبعون قوله فلا يقولون شيئا حتى يقوله تبارك وتعالى او يامرهم به كما هو شان العبيد المؤدبين، وهم بامره يعملون فلا يعصوا له بالامر، اشاره الى مراعاتهم في ادب العبوديه في الافعال ايضا كالاقوال، يعني يجمعون ادب الاقوال الى ادب الافعال، ادب الاقوال لا يسبقونه بالقول وادب الافعال وهم بامره يعملون، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قوله يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم اي مما قدموا واخروا، فهو المحيط بهم علما ولا يحيطون بشيء من علمه، فكيف يخرجون عن عبوديته؟ ولا يشفعون الا لمن ارتضى اي ان يشفع له مهابه له تعالى او مهابه منه تعالى. قال النهيلي: كيف يخرجون عن عبوديته؟ كيف يخرجون عن عبوديته ولا يقدرون على ادنى وجوه معارضته؟ طبعا الاتفاعة غير المنقضى نوع معارضه الناس، نعم، فكيف يعارضونه وهم من خشيته مشفقون اي من قهره مشفقون اي خائفون. قال ابن كثير: وقوله ولا يشفعون الا لمن ارتضى كقوله تعالى: من الذي يشفع عنده الا باذنه، وقوله ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، في ايات كثيره في معنى ذلك. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة: قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن الكفار لعنهم الله قالوا عليه إنه اتخذ ولدا، وقد بينا ذلك فيما مضى بيانا كافيا. وبين هنا بطلان ما ادعوه على ربهم من اتخاذ الاولاد وهم في زعمهم الملائكه بحرف الاضراب الابطالي الذي هو بل عباد مكرمون، مبينا انهم عباده المكرمون، والعبد لا يمكن ان يكون ولدا لسيده، العبد لا يمكن ان يكون ولدا لسيده. ثم اثنى على ملائكته بانهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول اي لا يقولون الا ما امرهم ان يقولوه لشده طاعتهم له سبحانه وتعالى وهم بامره يعملون. وما اشار اليه في هذه الايه الكريمه من ان الملائكه عبيده وملكه والعبد لا يمكن ان يكون ولدا لسيده اشار له في غير هذا الموضع كقوله في سوره البقره: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له خالق، بل له يعني هو يملك ما في السماوات والارض فكيف يملك ويكون ولده. وقال في النساء: انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا، اي والمالك لكل شيء لا يمكن ان يكون له ولد لان الملك ينافي الولديه، يمكن ان تجتمع الولديه مع الرزق مع الملك، فلا يمكن ان يوجد شيء سواه الا وهو ملك له جل وعلا. وما ذكره الله في هذه الايه الكريمه من الثناء الحسن على ملائكته عليهم صلوات الله وسلامه بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقوله تعالى: وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ثم يقول ابن كثير رحمه الله أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وأمثلها في القرآن أن الأب إذا ملك ابنه عتق عليه بالملك، وإن أب اشترى ابنه وامتلكه، فإذا اجتمعت الوالدية الأبوة مع الملك فلابد أن يعتق هذا الابن، لابد أن يعتق هذا الابن لأنهما لا يجتمعان أبدا، أن يكون ابنا له وعبدا له في نفس الوقت، قد امتلكه. واضح؟ يقول ذهب بعض العلماء أو أخذوا من هذه الآية الكريمة أن الأب إذا ملك ابنه عتق عليه بالملك، ووجه ذلك واضح، لأن الكفار زعموا أن الملائكة بنات الله، فنفى الله تلك الدعوة بأنهم عباده وملكه، فدل ذلك على منافاة الملك للوالدية وأنهما لا يصح اجتماعهما. فالله تبارك وتعالى أعلم. ومن يقل منهم إني إله من دونه كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. الضمير في قوله منهم ومن يقل منهم أي سيعود للملائكة لتقدم ذكرهم واقتضاء السياق وكونه أبلغ في الرد والتهديد. قال الزمخشري رحمه الله وبعد أن وصف كرامتهم عليه وقرب منزلتهم عنده وأثنى عليهم وأضاف إليهم تلك الأفعال الثانية والأعمال المرضية فاجأ بالوعيد الشديد وأنذر بعذاب جهنم من أشرك منهم، إن كان ذلك على سبيل الفرض والتمثيل مع إحاطة علمي بأنه لا يكون ملائكة معصومون من هذا، لكن مع ذلك بين الله سبحانه وتعالى كما قال ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. قصد بذلك تقضيع أمر الشرك وتعظيم أمر التوحيد. ومن يقل منهم إني إله من دونه كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هل هذا يقع من الملائكة؟ لا، لا يقع هذا من الملائكة، لكن هذا لتقضيع أمر الشرك وتعظيم أمر التوحيد. كذلك نجزي الظالمين إشعار بظلم من يقول تلك القولة العظيمة. كيف لا وقد استهان برتبة الإلهية وجاوز بها مقامها الأسماء كذلك نجزي الظالمين. أي نعم، يقول الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. الضمير في قوله منهم عائد إلى الملائكة المذكورين في قوله العباد المكرمون، المعنى أنهم مع كرامتهم على الله لو ادعى أحد منهم أن له الحق في فرض شيء من حقوق الله الخاصة به إليه لكان مشركا وكان جزاؤه جهنم. ومعلوم أن التعليق يصح فيما لا يمكن ولا يقع، تعليق على بشرط معين يمكن أن يصح التعليق في لا يقع أصلا. من يأتي مثال؟ نعم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك فإن أشركت لا يحبطن عملك. هل هذا مجرد إيه؟ يعني هذا تعليق بشيء لا يقع أبدا، لا يمكن أن يقع. واضح؟ في مثال ثاني لنفس المرة لا نعم أقول إن كان الرحمن ولد فأنا أول العادلين، إن كان الرحمن ولد فأنا أول العادلين على أحد أوجه التفسير ثلاثة. نعم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل فأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيل فما منكم من أحد عنه حاجبين. واضح؟ نعم. مثلا من ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا مجرد تعليق، لكن هل يحق أن يكون في صلاة الرجل إله غير الله؟ هذا لا يمكن. والمراد بذلك تعظيم أمر الشرك. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. وهذا الفرض والتقدير الذي ذكره جل وعلا هنا في شأن الملائكة ذكره أيضا في شأن الرسل على الجميع صلوات الله وسلامه. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر جل وعلا من ذكر من الأنبياء في سورة الأنعام في قوله ومن ذريته داود إلى آخره، قال بعد ذلك ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. وقوله تعالى في هذه الآيات الكريمة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، دليل قاطع على أن حقوق الله الخالصة له من جميع أنواع العبادة لا يجوز أن يصرف شيء منها لأحد ولو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. حقوق الألوهية والعبادة لا يجوز أبدا أن تصرف إلى غير الله سبحانه وتعالى. وإنما يوضح ذلك قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أيضا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى مخاطبا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أقول قولي هذا. وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذا الشروع في آياته الكونية الدالة على وحدته في ألوهيته التي عمي عنها المشركون فلم يروها رؤية اعتبار وتدبر. يرسل الله سبحانه وتعالى الآيات ويبث الآيات في الآفاق وفي أنفسنا، ومع ذلك يعمى عنها المشركون فلا يعتبرون ولا يتدبرون. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ومعنى قوله كانتا رتقا أي لا تمطر ولا تنبت، ففتقناهما أي بالمطر والنبات. فالفتق والرتق استعارة، ونظيره قوله تبارك وتعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. والرجع لغة هو الماء، والسماء ذات الرجع يعني ذات الماء الذي يكون من السحاب، والأرض ذات الصدع وهو النبات لأنه يصدع الأرض أي يشقها. ونظير قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أي كيف انفردنا في إحداثه وتهيئته ليقيم بنيته. أن صببنا الماء صبا أي من المزن من السحب بعد أن لم يكن، ثم سقطنا الأرض سقا أي ثم بعد أن كانت الأرض رقا متماسكة الأجزاء سقطناها سقا مرئيا مشهودا كما تراه في الأرض بعد الري أو سقا بالنبات. وقال أبو مسلم الأصفهاني: إذا هذا هو الرجل الأول في تفسير هذه الآية الكريمة، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. كانتا رتقا، السماء كانت رتقا والأرض كانت رتقا، ففتقناهما فتقنا السماء بالماء لإيجاد الماء من النور، وفتقنا الأرض بالتصدع سواء التصدع الذي يحصل في الأرض وتشققها بعد نزول المطر أو التصدع بمعنى أن النبات نفسه يشقها. هذا هو العجل الأول. وكما ترون استدل له القاطني بقوله تعالى: والسماء ذات الرجع ذات الماء والأرض ذات الصدع، هذا الانشقاق أو النبات الذي يصدع الأرض ويشقها. وأيضا استدل بقوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم سقطنا الأرض سقا. وقال أبو مسلم الأصفهاني: يجوز أن يراد بالفتق الإيجاد والإظهار كما في قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض، وكقوله: قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. فأخبر عن الإيجاد بلفظ الرق، وعن الحال قبل الإيجاد بلفظ الرق. قال الرازي: وتحقيقه أن العدم نفي محض، فليس فيه ذوات مميزة وأعيان متباينة، بل كأنه أمر واحد متصل متشابه. فإذا وجدت الحقائق فعند الوجود والتكوين يتميز بعضها عن بعض وينفصل بعضها عن بعض، فهذا الطريق حسن. وقال بعض علماء الفلك: معنى قوله تعالى كانت رقا أي شيئا واحدا، ومعنى ففسقناهما فصلى بعضهما عن بعض. فتدل الآية على أن الأرض خلقت كباقي سواكل السيارة من كل وجه، أي أنها إحدى هذه السيارات، وهي مثلها في المادة وكيفية الخلق وكونها تسير حول الشمس وتستمد النور والحرارة منها، وكونها مسكونة بحيوانات كالكواكب الأخرى، وكونها كروية الشكل. طبعا قول كونها مسكونة بحيوانات كالكائنات الأخرى أو كالكواكب الأخرى يعني لا يوجد دليل على أن هناك حياة فعلية على الكواكب الأخرى، على أقل الحياة التي نراها هنا بنفسها. بالعكس رغم كل كشافات في عالم الفضاء وهذه الأشياء، لكن حتى الآن ما يوجد أي دليل على وجود حياة كالحياة التي نحياها هنا على الأرض. فكونها كروية الشكل، فالسيارات أو السماوات هي متماثلة من جميع الوجوه، وكلها مخلوقة من مادة واحدة وهي مادة الشمس وعلى طريقة واحدة. إذن على هذا الأساس يعني يذكر كلام كثير من المعاصرين خاصة الباحثين في علم الفلك في هذه الآية الكريمة باعتبارها من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وأن موضوعها هو تاريخ أو كيفية خلق سماوات الأرض. كانت رتقا ففتقناهما كتلة واحدة ثم انفقت وحصل خلق كواكب السيارة. وأيضا في القرآن ما يشير إلى أن أصل هذا الكيان الذي هو رق شيء متماسك أنه كان دخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهذا ما يعيد ما يسمى بالنظرية السبيلية. فحتى الآن يرصد ميلاد نجوم جديدة عن طريق نفس هذه الفكرة التي تورى حتى الآن. وقد يرجح الوجه الأول في تفسير الآية، له الوجه الأول أين أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني السماء رتقا قبل نزول الماء منها وكذلك الأرض، ففتقناهما فتقنا السماء بنزول الماء وفتقنا الأرض بالطبع والتساقط أو أن النبات نفسه يشقها. فالذي يرجح هذا الوجه الأول في تفسير الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى بعده وجعلنا من الماء كل شيء حي، فإن ذلك مما يبين أن لسابقه تعلقا بالماء. فما هي قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي بعد قوله تعالى كانت ربطا فتقنا هنا، مما يؤكد ومما يرشح هذا الوجه من التفسير. وعلى هذا فالرؤية في قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا رؤيا علمية أم بصرية؟ رؤية بصرية، واضح. أما على قول أبي مسلم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فانشقناهما يعني أوجدناهما بعد العدم، فالرؤية هنا علمية. وكذلك أيضا عن التفسير العلمي هذا كانتا رتقا فانشقناهما هذا أيضا تكون الرؤية علمية، لأن الله تعالى قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، كما قال تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الرؤية هنا علمية أم بصرية؟ ها مين يقول بصرية؟ بصرية كيف؟ الخطاب لمن؟ للملائكة. هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان ولدا؟ حديث الفيل، هل كان ولدا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أم أن حديث الفيل كانت إرهاقا بين يدي ولادته؟ هو ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل، واضح؟ ولد عام الفيل يعني بعد حديث الفيل، طبعا هذا يؤكد أنه لم يرى الحديث بعينه، واضح؟ وإنما الرؤية هنا رؤية علمية وليست بصرية، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ مع أنه لم يشاهد الحادثة بل ولد بعدها صلى الله عليه وسلم، وإنما تيقنها بالأخبار السابقة. وكذلك ما هنا من الفتق والرق بمعنى إيه الأخيرين مما أخبر به الحق تعالى على لسان من قامت الحجة على صدقه وعصمته، فكان مما يسهل عليهم تصديقه فعلمه. تبين الخلف بسبب من الماء لا يحيا بدونه فيدخل فيه النبات والشجر لأنه من الماء صار ناميا، وصار فيه الرطوبة والخضرة والنور والثمر. وإسناد الحياة إلى ظهور النبات معروف في آيات شتى كقوله تعالى ويحيي الأرض بعد موتها. ويحيي الأرض بعد موتها فلا شك أن النبات كائن حي. والدليل قوله تعالى ويحيي الأرض بعد موتها بل من أدلة البعث والنشور المذكور في القرآن الكريم أحياء الأرض بالنبات الذي أحياها بعد موتها قادر على أن يحيي الموتى. وخص بعضهم الشيء بالحيوان بعض قال قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي قالوا الحي هنا مقصود به الحيوان الحيوان. واستدلوا بقوله تبارك وتعالى والله خلق كل دابة من ماء ولا ضرورة إليه لأن لا ضرورة إلى مثل هذا التفسير والله خلق كل دابة من ماء لا يتنافى مع العموم في قوله تعالى وإيه وجعلنا من الماء كل شيء حي هذا عموم فالنبات لا شك أنه كائن حي فالنبات حي والنبات يمارس وراء في الحياة التنفس إخراج الإيه أحيانا الحركة أيضا بل العموم أدل على القدرة القول بالعموم أدل على قدرة الله سبحانه وتعالى فأعظم في العبرة وأبلغ في الخطاب وألطف في المعنى أفلا يؤمنون هذا إنكار لعدم إيمانهم بالله تعالى وحده مع ظهور ما يجيبه حتما من الآيات الظاهرة. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أولم يرى الذين كفروا يعني يقصد ذلك الجاحدين لألوهيته عز وجل العابدين معه غيره ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المنفرد بالتدبير قال قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن كثير أولم يرى بالواو بعد الهمزة أولم يرى وقرأ ابن كثير ألم يرى الذين كفروا أي نعم والاستفهام لتوبيخ الكفار وتقريعهم حيث يشاهدون غرائب صنع الله وعجائبه ومع هذا يعبدون من دونه ما لا ينفع من أبدا ولا يرد من عصاه ولا يقدر على شيء. كانت التسمية باعتبار النوعين اللذين هما السماء نوع السماء ونوع الأرض واضح تأملوا ذلك مع أن كلمة قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات جمع والأرض كانتا رتقا فاشتقناهما فقال كانتا على التسمية مع أن السماوات بالجمع لكن النظر هنا إلى النوعين نوع السماء ونوع الأرض فلذلك إذن التسمية باعتبار النوعين اللذين هما نوع السماء ونوع الأرض كقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا بالتسمية أيضا لأن رب ذلك نوع السماء ونوع الأرض. ونظيره قول عمر ابن سيدم ألم يحزنك أن جبال قص وتغلب قص تبايمة انقطاعا والرق مصدر رتقه رتقا إلى سده ومنه الرقاء ولكن المصدر وصف به هنا ولذا أفرده ولم يقل كانت رتقين لو قال كانت رتقا والفتح الفصل بين الشيئين المتصلين وهو ضد الرق ومنه قول الشاعر يهون عليهم إذا يغضبون سفح العداة وإرغامها ورق الفتوق وفتح الرقوق ونقض الأمور وإبرامها. واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالرق والفتح في هذه الآية على خمسة أقوال بعضها في غاية السقوط وواحد منها تدل له قرائن من القرآن العظيم. القول الأول أن معنى كانت رقا أي كانت السماوات والأرض متلاصقة بعضها مع بعض ففتحها الله ففصل بين السماوات والأرض فرفع السماء إلى مكانها وأقر الأرض في مكانها وفصل بينهما بالهواء الذي بينهما كما ترى يعني إشارة إلى المعنى العلمي الذي ذكرناه أن السماوات والأرض كانتا مادة واحدة متصلة فلا فتق فيها ولا انفصال، وهو ما يسمى في عرف علماء الفلك بالسجين، وفي لغة القرآن يسمى الدخان كما قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض فيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. القول الثاني أن السماوات السبع كانت رتقا أي متلاصقة بعضها ببعض، ففتحها الله وجعلها سبع سماوات كل اثنتين منهما بينهما قصر، والأراضون كذلك كانت رتقا ففتحها وجعلها سبعا بعضها منفصل عن بعض. القول الثالث أن معنى كانت رتقا أن السماء كانت لا ينزل منها مطر، والأرض كانت لا ينبت فيها نبات، ففتح الله السماء للمطر والأرض للنبات. القول الرابع أنهما كانتا رتقا أي في ظلمة لا يرى من شدتها شيء، ففتقهما الله بالنور، وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول الأول والثاني. الخامس وهو أبعدها لظهور سقوطه أن الرتق يراد به العدم والفتق يراد به الإيجاد، أي كانتا عدما فأوجدناهما، وهذا القول كما ترى. ترى من الذي قال بهذا القول؟ اختبار ذاكرة أبو مسلم الأصفهاني وأقره أو استحسنه الرازي. هذا الرازي هذا أبعد الأقوال، كانت رتقا في الأمور يعني كانت عدما فأوجدهما الله سبحانه وتعالى. نعم هو الحقيقة يعني لظهور سقوطه كانت رتقا في الأمور، قول ثقيل جدا بالنسبة لما نعم لأنه مبني على المجاز بكثرة، هي مجاز وهو أبعدها لظهور سقوطه. أن الرق يراد به العدم والفق يراد به الإيجاد، أي كانت عدما فأوجدناهما، يعني كأنه جعل الرق مجازا عن العدم والفق مجازا عن الوجود. فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه الآية فاعلم أن القول الثالث منها وهو كونهما كانتا رتقا بمعنى أن السماء لا ينزل منها مطر والأرض لا تنبت شيئا، فتك الله السماء بالمطر والأرض بالنبات، قد دلت عليه قرائن من كتاب الله تعالى. إذن هو هذا هو أرجح الأقوال في تفسير هذه الآية الكريمة. أولى القرائن قوله تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا، يدل على أنهم رأوا ذلك، لأن الأظهر في رأى أنها بصرية. أولم يرى الذين كفروا رؤية إيه؟ بصر، هذا هو الأرجح والأقرب. أولم يرى يعني بالبصر بأعينهم. ما الذي يرونه بأعينهم؟ هل هو أن السماوات كانت رتقا بمعنى الدخان والسبيم وكتلة يعني متماسكة ثم تفككت؟ لا، الذي يرونه بأعينهم هو المطر ينزل ويشق الأرض إلى آخره. فإذا هذه أول قرينة، أولم يرى الذين كفروا، يدل على أنهم رأوا ذلك، لأن الأظهر في رأى أنها بصرية. هي أحيانا تأتي بعلمية لكن الأظهر أنها بصرية، والذي يرونه بأبصارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها مطر والأرض ميتة هامدة لا نبات فيها، فيشاهدون بأبصارهم إنزال الله المطر وإنباته به أنواع النبات. هذه القرينة الأولى، أولم يرى، رؤية بصرية. القرينة الثانية أنه أتبع ذلك بقوله تبارك وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. والظاهر اتصال هذا الكلام بما قبله، أي وجعلنا من الماء الذي أنزلناه بفسقنا السماء وأنبتنا به أنواع النبات بتسخين الأرض كل شيء حي. القرينة الثالثة أن هذا المعنى جاء موضحا في آيات أخرى من كتاب الله تعالى في قوله عز وجل: والسماء ذات الرجع. وكما قلنا الرجع في اللغة هنا هو الماء، والسماء ذات الرجع ذات الماء، والأرض ذات الصدع، والصدع هو النبات الذي يطبع الأرض أي يزقها، لأن المراد بالرجع نزول المطر منها تارة بعد أخرى، يعني ماء ينزل مرة ويسقوها مرة أخرى كما يعلم من تكرر نزول المطر. والمراد بالطبع انشقاق الأرض عن النبات. وفي قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا طلبنا الماء صبا، يعني من المزي بعد أن لم يكن، أنا طلبنا الماء صبا من المزي من السخط بعد أن لم يكن هناك ماء ولا سحاب. ثم شققنا الأرض شقا أي بعد أن كانت هذه الأرض رقا متماسكة الأجزاء شققناها شقا مرئيا مسدودا. واختار هذا القول ابن جرير وابن عطية وغيرهما من القرائن التي ذكرناها. ويؤيد ذلك كثرة ورود الاستدلال بإنزال المطر وإنبات النبات في القرآن العظيم على كمال قدرة الله تبارك وتعالى وعظم منته على خلقه وقدرته على البعث. والذين قالوا إن المراد بالرق والفتق أنهما كانتا متلاصقتين ففتقهما الله وفصل بعضهما عن بعض، قالوا في قوله تعالى أولم يرى أنها من رأى العلية لا البصرية. وقالوا وجه تقريرهم لذلك أنه جاء في القرآن، وما جاء في القرآن فهو أمر قطعي لا سبيل للشك فيه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وأقرب الأقوال في ذلك هو ما ذكرنا دلالة القرائن القرآنية عليه، وقد قال فيه الفخر الرازي في تفسيره ورجحوا هذا الوجه على سائر الوجوه بقوله بعد ذلك وجعلنا من الماء كل شيء حي، وذلك لا يليق إلا وللماء تعلق بما تقدم، ولا يكون كذلك إلا إذا كان المراد ما ذكرنا. فإن كان هذا الوجه مرجوح لأن المطر لا ينزل من السماوات بل من سماء واحدة وهي سماء الدنيا، قلنا إنما أطلق عليه لفظ الجمع لأن كل قطعة منها سماء كما يقال ثوب أخلاق، يعني كل قطعة منه خلقة دانية ودور ما كن أعصار. قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، الظاهر أن جعل هنا بمعنى خلق لأنها متعدية لمفعول واحد، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فطبعا نلاحظ هنا أن طبعا هو فعل جعل أحيانا يتعدى لمفعولين وأحيانا يتعدى لمفعول واحد، فإذا تعدى لمفعول واحد يكون بمعنى خلق، وجعل الظلمات والنور، خلق الظلمات والنور، واضح؟ فإذا إذا تعدى لمفعول واحد كما هنا يكون بمعنى خلق. ويدل لذلك قوله تبارك وتعالى في سورة النور والله خلق كل دابة من ماء، والله خلق كل دابة من ماء، فخلق هنا هي جعل هنا بهذه الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني وخلقنا من الماء كل شيء حي. واختلف العلماء في معنى خلق كل شيء من الماء. قال بعض العلماء الماء الذي خلق منه كل شيء هو النطفة، لأن الله خلق جميع الحيوانات التي تولد عن طريق التلاتم من النطف، وعلى هذا فهو من العام المخصوص، يعني الماء هنا عامة، الماء تنظر الماء عام، لكن هنا ليس المقصود مطلق الماء إنما المقصود إيه؟ النطف. وقال بعض العلماء هو الماء المعروف، هو الماء المعروف كائن معروف، لأن الحيوانات إما مخلوقة منه مباشرة كبعض الحيوانات التي تتخلق من الماء، فإما غير مباشرة لأن النطف من الأغذية والأغذية كلها ناشئة عن الماء، وذلك في الحبوب والثمار ونحوها ظاهر، وكذلك هو في اللحوم والألبان والأسماك ونحوها لأنه كله ناشئ بسبب الماء. وإن كان يعني من ناحية العلمية طبعا الآية على ظاهرها لا حاجة لتأويلها بالنطف، لماذا؟ لأن المليء أصلا يعني فيه ماء، وهكذا كل، وهذا الواضح جدا ارتباط الحياة ارتباطا وثيقا جدا بالماء، ارتباط الحياة ارتباطا وثيقا بالماء هذا معروف. وقال بعض أهل العلم معنى خلقه كل حيوان من ماء أنه كأنما خلقه من الماء لفرط احتياجه إليه وقلة صبره عنه كقوله خلق الإنسان من عدن إلى غير ذلك من الأقوال. وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة ما وقته لقائلا أن يقول كيف قال وخلقنا من الماء كل حيوان، وقد قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فجاء في الإحقاق أن الله تعالى خلق الملائكة من نور، وقال تعالى في حق عيسى عليه السلام وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وقال في حق آدم خلقه من تراب. والجواب اللفظ وإن كان عاما إلا أن القرينة المخصصة قائمة، فإن الدليل لابد أن يكون مشاهدا محسوسا ليكون أقرب إلى المقصود، لأن لا يقدر بإيه أولا يرى. وبهذا الطريق تخرج عنه الملائكة والجن، مقصود إيه كل شيء حي مما يرونه مما يرى. هل الجن يرون هل نحن نرى الجن؟ إنه يراكم هو وقليله من حيث لا ترونه. هل نحن نرى الملائكة؟ لا نرى الملائكة. فإذا مع العموم، لكن هذه الآية واضح منها أن من قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا، فكما قلنا قوله أولم يرى الأصل فيها أن الرؤية هنا بصرية، والرؤية البصرية إنما هي فيما يرى ويحس، فلا يزيد هذا الإشكال وهو أن الملائكة خلقت من نور والجن خلقت من نار، فيعني يسكن على هذا العموم في قوله زعمنا من الماء كل شيء حي، وهذه حية ملائكة أحياء كائنات حية والجن كذلك، لكن المقصود كل شيء حي مما يرى، لأنه في طلب الآية قال أولم يرى الذين كفروا، فهذا لا يكون إلا في الحق يعني إيه الإنسان أو الدواب أو الحيوانات التي نراها ويعني نحس بها. في قوله تعالى في حق عيسى عليه السلام وإن تخلق من الطين كهيئة الطير، ما معنى تخلق من الطين؟ أيوة تقدر طيب قوله خلقه من تراب في حق آدم عليه السلام في آية أخرى بيان أنه خلقه من طين، هل هناك تعارض؟ لا، لأن التراب لوحده، لكن هذا التراب هذه مرحلة من المراحل، مرحلة أخرى خلق التراب بالإيه؟ بالماء فصار طينا، ثم يلت هذا الطين بعد ذلك وصار إيه؟ صلصالا وهكذا. إذا لا تعارض كما قال بعض الأغبياء من الملاحدة الروس في موسوعتهم عندهم موسوعة كبيرة تكلموا فيها عن الإسلام، فمما صعب شوف القرآن لغباوتهم وجهالتهم أن القرآن متناقض، وحينما يتكلم عن خلق بدء الخلق أو خلق آدم عليه السلام تناقض القرآن مرة يقول من تراب مرة من طين ومرة من صلصال، ففهموا بجهلهم وإلحادهم أن هذا تناقض في القرآن الكريم، هذه مراحل مختلفة، أولا هو من تراب وأيضا من ماء، فلما امتزج الماء مع التراب يعني صار طينا، ثم يبث هذا الطين فصار صلصلا. قال الرازي ايضا اختلف المفسرون فقال بعضهم المراد من قوله كل شيء حي الحيوان فقط، وقال اخرون بل يدخل فيه النبات والشجر لانه من الماء صار نامية وصار فيه الرطوبه والخضره والنور والثمر، وهذا القول اليق بالمعنى المقصود، كانه تعالى قال ففتقنا السماء لانزال المطر وجعلنا منه كل شيء في الارض من النبات وغيره حيا. حجة القول الاول ان النبات لا يسمى حيا، كنا لا نسلم، من قال ان النبات لا يسمى حيا؟ صحيح في فرق بين الحياه النباتيه في النبات وبين الحياه الحيوانيه التي تستخدم بظاهر اجلى كالحركه بالذات واضح، لكن عامه يعني كلمه الحياه حتى الان هو هل يعني ما عرف تفسير الحياه، يعني لا يوجد تعريف في اي مرجع علمي ما اتفقوا على ايه هي الحياه بالضبط، نعرف من هذا السر، لكنهم يتكلمون دائما في ايه؟ في مظاهر الحياه، الذي يتكلم فيه العلم الحديث هو مظاهر الحياه فقط، اما الحياه الحقيقيه فهم لا يدركون سرها الى الان، لكن ولا يستطيعون ان يروا عنها تحديدا دقيقا، لكن هم يتكلمون دائما عن مظاهر الحياه، فاذا تكلمنا عن مظاهر الحياه الموجوده في اي كائن حي نجدها موجوده في النبات، ولذلك النبات يدرك في الكائنات الحيه وليس في الجمادات، لان النبات يتكاثر يتنفس ياكل يخرج يتحرك ايضا. نعم. والدليل على ان النبات حي، قوله تبارك وتعالى كيف يحيي الأرض بعد موتها، هذه حياة بالنبات. نعم نعم، وصار الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير. ثم قال تبارك وتعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميل بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا في الأرض رواسي أي جبالا ثوابت، أن تميل بهم أي لئلا تتحرك وتضطرب بهم، فلولا الجبال لكانت الأرض دائمة للاضطراب مما في جوفها من المواد الدائمة الجيشان، المواد الدائمة الجيشان. طبعا هذا واضح جدا بالذات عند دراسة البراكين وما يحصل عند الطقس البركاني والزلازل التي تصاحب ذلك، فبحكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل في الأرض هذه الرواسي كي لا تميد الأرض وتضطرب بيد سبب ما في جوفها من المواد الدائمة الجيشان. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، فيها أي الأرض. وتكرير الفعل لاختلاف المدعولين ولتوفية مقام الامتنان حقه، لأن الجعل اللي في الأول متعلق بالجبال والجعل الثاني متعلق بالفجاج، الطرق والسبل التي يسلكها الناس بين الجبال، أو للرواسي لأنها المحتاجة إلى الطرق. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا. إذا هنا قولان في الضمير في قوله فيها، إما أنها تعود إلى الأرض، تعود إلى الأرض أو تعود إلى الرواسي، لأن الرواسي الحاجة فيها تكون أمس إلى وجود طرق يسلكها الناس، وهذا بالفعل مشاهد ومعلوم في الجبال تجد الشعاب والبعض الأودية الضيقة أو غير ذلك من الطرق التي يعني سخرها الله تعالى تكون فجاجا يسلكونها ويمروا بها بين الجبال. هذا من الأمور المحسوسة في أيضا. وعلى الثاني اقتصر ابن كثير أن المقصود فجعلنا فيها أي في الرواسي في الجبال فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. قال فقد يشاهد جبل هائل بين بلدين وإذا فيه فجوة يسلك الناس فيه. هذا حكمة الله سبحانه وتعالى، تجد جبل جبل هائل بين بلدين، ثم في نفس هذا الجبل يجعل الله سبحانه وتعالى فيه سبل كي يستطيع الناس ان يسلكوا فيها رحمه منه تبارك وتعالى. وجعلنا فيها فجاجا سبلا، ما يعرف سبلا؟ من الجن؟ ايوه بدل من فجاجة، بدل من فجاجة. أشير به إلى أنه مع السعة نافذ مسلوك، وأنه خلق ووسع لأجل الساغلة، يعني لم يكتفي بقوله وجعلنا فيها فجاجا لعلهم يهتدون، لأنه ممكن تكون فجاجا لكن يصعب سلوكها في طرق لكن ما تسلك، لكن لما يقول فجاجا سبلا طرق مسلوكة يسلكها الساغلة والمرة يستطيعون أن يسيروا فيها. فإذا الاتجاه تدل على السعة، وقوله سبلا تدل على أنها يعني طرق نافذة مسلوكة، وأنه خلق ووسع لأجل السابلة. ومعنى يهتدون أي إلى مصالحهم. وجعلنا السماء سقفا محفورا وهم عن آياتها معرضون. وجعلنا السماء سقفا محفورا، السماء سقفا أي على الأرض كالقبة عليها، سقفا محفورا أي عاليا محروسا أن ينال أو محفورا من التغير بالمؤثرات مهما تطاول الزمن، كقوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وهم عن آياتها وهم عن آياتها معرضون أي عما وضع الله فيها من الأدلة والعبر بالشمس والقمر وسائر النجرات ومسائرها وطلوعها وغروبها على الحساب القويم والترتيب العجيب الدال على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة. وأي جهل أعظم من جهل من أعرض عنها ولم يذهب به وهمه إلى تدبرها والاعتبار بها والاستدلال على عظمة شأن من أوجدها عن عدم ودبرها ونصبها هذه النصبة وأوزعها ما أوزعها مما لا يعرف كلها هو إلا هو عزت قدرته ولطف علمه سبحانه وتعالى. فتكلم هذا واقع الكفار اليوم ومن تأثر به من المسلمين. فالله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا السماء سقفا محفورا وهم عن آياتها معرضون. هذا شأن الكافرين ومن كان معرضا منهم من جهلة المسلمين عن الله سبحانه وتعالى عن آيات الله. يعني يجب الكلام الآن تشوف العذاب الذي نحن فيه والمعاناة بسبب مولة الحرب هذه. وقل أن تجد من يرفضها بأخبار من يمسك عن هوى وهو النبي عليه السلام. الرسول عليه السلام الذي يعني يقول ويخبر وهو الصادق المصدوق أن الأرض اشتكت إلى الله سبحانه وتعالى وقالت يا ربي أكل بعضي بعضا أكل بعضي بعضا من شدة الحرارة فأذن لها فأذن لي أن أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. لأن عذاب جهنم لا يتوقف على الحرارة الشديدة إنما أيضا بالبرد عذاب بالبرد الشديد بالبرد الشديد. فلذلك أشد ما نجد من الحر في الصيف فهو من نفس جهنم. هذا هو الخبر الذي لا يمكن لأي باحث علمي من علم الحديث أن يصل إليه لأن هذا من الغيب هذا من الغيب. وهم يعترفون بجهلهم وقصورهم. يا أخي اذكر اذكر أي نعم فنجد يعترفون بجهلهم يعني هو يعني من الأول قاعد يقولوا الناس يوم الحد فننتهي الموجة الحارة يوم الأحد ثاني يوم قالوا يوم الأربعاء أمس قالوا الخميس اليوم قالوا ستمتد إلى أجل غير مسمى ستمتد إلى أجل غير مسمى. في أمريكا يتحدثون اليوم عن أن هذه الموجة تذكر بموجة أشد منها مرات ومرات ومرات حصلت في سنة 80 في ولاية تكساس ورح حصل موجة أشد من الاستمرة 69 يوما 69 يوما كانت مدة كبيرة جدا أن تمتد هذه الفترة الشديدة العظيمة. فيعني حالنا لا نذكر الله إلا قليلا. لا أحد يربط الأسباب بالسبب الحقيقي ولا وأصبحنا نتأثر بكلام الكفار في الإعراض عن آيات الله سبحانه وتعالى 69 يوما وشك مدة كبيرة جدا أن تمتد هذه الفترة الشديدة العظيمة. فيعني حالنا لا نذكر الله إلا قليلا. لا أحد يربط الأسباب بالسبب الحقيقي ولا وأصبحنا نتأثر بكلام الكفار في الإعراض عن آيات الله سبحانه وتعالى. هذا تذكير كما قال تعالى إن نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه خلق النار في الدنيا لحكمتين. نحن خلقناها أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرة الهدف الأساسي من خلق النار أنكم إذا رأيتموها تتذكرون نار الآخرة فتتقاعدون وتكفوا عما يدخلكم نار الآخرة. فالإنسان لابد أن يستحضر دائما لأن الإناء ينضح لذاته الإناء ينضح لما يشغل قلبك سوف يؤثر على رؤيتك لكل شيء ترى. يعني إذا يعني كما ضرب المثل لو واحد مجموعة من الناس الحرفيين مثلا دخلوا حصرا أو مبنى واسع كبير هتجد بتاع يبص على ايه على السواليف البنا يبص على الاعمده وكذا وكذا تجد بتاع المغليه يبص الايه الاثاث وهكذا هتجد كل واحد مشغول بالايه في القائد بما يعني بما يملا فكره ويشغل قلبه واضح كل يعني ينجذب لما يخصه هو. فكذلك المؤمن متى ما راى اي شيء في الدنيا فهو يذكره بالاخره اذا راى نارا يذكره بنار الاخره اذا سمع صوت القطار مثلا او صوت مثل هذا الصوت فيتذكر نفخة الكوف وهكذا لان الاناء بما فيه ينضح فما يملا قلبك هو الذي ينضح في مثل هذه المواقف. فالمؤمن ينبغي ان يكثر من السعاده من النار ان هذه من رحمه الله بنا في الحقيقه. يعني هذا الحر الشديد من رحمه الله لانه يذكرنا بنار الاخره كي نستعيذ بالله منها وكي نرعوي وكي نتوب الى الله سبحانه وتعالى ونصلح حالنا مع الله لان هذا انذار قبل أن ندخل النار التي لا نخرج منها ولا يرغب والتي هي 70 ضعفا لنار الدنيا. وهذا ايضا ده نفس من اسد جهنم، نفس فقط اذن لها ان ايه؟ ان تتنفس بنفس الصيف ونفس في يعني الشتاء. فيعني ينبغي ان نربط هذه الايات بقدره الله سبحانه وتعالى وباياته التي يذكرنا بها نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقيم، متاعا ان تصبر استبفاء وغير ذلك من فوائد النيران. لكن الهدف الاساسي ايه؟ التذكره. فكذلك هذا الحر هو تذكره، فلا ينبغي ان يستوي المؤمنون في تفسير هذه الظواهر مع الجاهلين بالله، الجاهلين بالقران، المحرمين من نعمه الوحي الذي لم يؤمنوا به. فكيف نحن نردد كلب الطغوات كلامهم وجهلهم ونعرض عن التفسير النبوي الذي هو قطعا اصح او الصحيح الوحيد في تفسير هذه الظواهر؟ هم يمتهنون بماذا؟ بدي موجه جايه من الهند مش عارف مرت على السعوديه ومرت على البحر الاحمر فتتفاعلت بالرطوبه مثلا. هذا يعني تفسير كيف وجد، لكن لماذا؟ لانها في الحقيقه هي نفس من جهنم. كيفيه ايجاده يرجع الى علم الله سبحانه وتعالى. واضح؟ كالبراسيل راجل السلام او الزلازل مقياس كذا ومش عارف حصل في المكان الفلاني وجايه منين ورايحه فين. فبعدين هذا عمليه توصيف، توصيف لشيء وقع، لكن هل يربط ذلك بان ذلك بسبب الذنوب وبسبب المعاصي؟ كما قال تبارك وتعالى: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم، او قال: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فعلينا ان نستغفر الله سبحانه وتعالى ونستدفع البلاء بالاستغفار والتوبه الى الله سبحانه وتعالى كي ينجينا من عذاب الدنيا وعذاب الاخره. قوله تبارك وتعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وطبعا لو تركنا بقى الناس المتخصصين في الفلك ولما نلي توسعا كثير في هذا، رغم كلام قيم جدا فيها، هنجد كلمه السقف المحفوظ اللي فيها كلام في غايه الروعه. يعني كيف الغلاف الجوي هذا بيحمي الكره الارضيه من الاشعاعات التي تاتي في ساعات الذره من الشمس وغير ذلك من هذه الاشياء. فجعلنا السماء سقفا محفوظا من كثير من الامور يعني الضاره، وهم عن اياتها يعني دلالتها على التوحيد معرضين. ونقرأ اخرى: وهم عن اياتها يعني عن دلالتها على توحيد الله سبحانه وتعالى. على اساس كلمه ايه هنا تكون دلاله على الجن، اي هم متفصلون لما يرد عليهم من السماء من المنافع الدنيويه كالاستضاءة بقمريها والاهتداء بتواترها وحياة الأرض والحيوان بأمطارها. وهم عن كونها آية بينة على الخالق معرضون. وهم عن آياتها معرضون، أو وهم عن آياتها معرضون. هم يتخطلون لماذا؟ يربطون الأحداث الكونية هذه بمصالحهم، الخبر وغير ذلك من هذه الآيات يعني السماوية المنافع الدنيوية. وان الارض يعني السماء ينزلها الماء تطهي الارض بالنبات وغير ذلك، لكن كل ذلك اليس المقصود منه انه يدل على الخالق سبحانه وتعالى؟ فمع انهم راوا هذه الايات واكتفوا بالجزء المتعلق بمنافعها الدنيويه، الا انهم عطلوا هذه الايات عن الغايه العظمى وهي دلالتها على توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني رايت اثناء كنت عابر قريب رايت اعلان على مجله التايمز تقريبا الامريكيه، لكن الان مستفز الا انه يعني يثير الفضول. كنت اود ان اعرف ما الذي فيه. العنوان تقديمه فيه يعني ساينز جاب يعني الايه او ذكريته يعني العلم الحديث يكتشف الله او يكتشف وجود الله. فما ادري هل هناك شيء جديد في هذا؟ الله اعلم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذه الآية الماضية تكلم عنها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. يقول: تضمنت هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل. الأولى: أن الله جل وعلا جعل السماء سقفا، يعني أنها للأرض كالسقف للبيت. الثانية: أنه جعل ذلك السقف محفورا. الثالثة: أن الكفار معرضون عما فيها، عما في السماء من الآيات، لا يشعرون به ولا يتذكرون. وقد أوضح هذه المسائل الثلاثة في غير هذا الموضوع. أما كونه جعلها سقفا فقد ذكره في سورة الطور أنه مرفوع، قال تعالى والطور وكتاب مذكور في رق منثور والبيت المعمور والسقف المرفوع. وأما كون ذلك السقف محفوظا فقد بينه في مواضع من كتابه، فبين أنه محفوظ من السقوط في قوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فقال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وقال ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. سبع طرائق سبع سماوات، لحتى الآن نحن لا نعرف ما هو حد السماء الأولى السماء الدنيا، ما نعرف حدها، يعني كل ما نكتشفه من المجرات وهذه الأشياء غمضت على ألم يبدو أنه ما زال في السماء الدنيا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك من القرآن إيه؟ زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يعني كل الكواكب دي لسه ما زالت إيه؟ في السماء الدنيا، فالله سبحانه وتعالى أعلم يعني بسعة هذا الخلق، فنحن ما نعرف أين تنتهي حدود السماء الدنيا. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، على قول من قال وما كنا عن الخلق غافلين، إذ لو كنا نغفل لسقطت عليهم السماء فأهلكتهم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، هذا أيضا مما يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يحفظ هذه السماء أن تقع على الأرض، لأن قوله وما كنا عن الخلق غافلين لأن الله لو كانت تأخذ سنة أو نوم والعياذ بالله وحسابه تعالى أو غفلة لا انهزت هذه السماوات ولا سقطت ولا انهار نظام الكون. فانظر إلى الرقص بين قوله وما كنا عن الخلق غافلين بعد قوله ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، فهو سبحانه وتعالى حي قيوم يحفظ هذه السماوات أن تقع على الأرض، لذلك قال وما كنا عن الخلق غافلين. وبين أنه محفوظ من التشقق والتفكر، لا يحتاج إلى ترميم ولا إصلاح كسائر السقوط إذا طال زمنها، فقال سبحانه وتعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، أي بناء أي سقف يبنى مع تقادم الأجنان وتطورها يحصل تشقق وتفجع وخراب في بنيانه، أما بناء الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وبناء هذا السقف العظيم فما فيه من فطور، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاطئا وهو حسير. وقال تعالى افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، اي ليس فيها من شقوق ولا فجوع. وبين ان ذلك السقف المذكور محفوظ من كل شيطان رجيم، فقال سبحانه وتعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم. فأما كون الكفار معرضين عما فيها من الآيات فبينه قوله تعالى وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، فقوله تعالى وإن يروا آية يعرضون، وقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وقال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم قال تبارك وتعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وهو الذي خلق الليل ليسكنوا فيه والنهار ليتحركوا لمعاشهم وينصفوا لأعمالهم، والشمس والقمر حسبانا كل في فلك يسبحون، أي كل واحد منهما يجري في الفلك كالسابح في الماء، والفلك في اللغة كل شيء دائر، كل شيء دائر. السبيل هنا في كل يسمى سبيل ايه؟ تعويض عن هنا تعويض عن ايه؟ تفضل عن كلمة اللي هي ايه؟ المضاف اليه. ايوه يبقى اذا يفهم من هذا ايه؟ كل في فلك يسبحون، يعني معناها ايه؟ كل من السمك والقمر في فلك يسبحون، إذا نال في إثبات السلاحة أو الدوران لإيه؟ الشمس واضح هنا كما قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليه. فاذا الشمس تجري والقمر يجري. قال بعض علماء الفلك تشير الايات الى حركه هذه الكواكب فايته فلا اقسم بالخنس الجوار الخنس وهما تدلان على ان حركه الكواكب ذاتيه لا كما كان يقول القدماء من ان الكواكب مركوزه في افلاكها التي تدور بها وبدورانها تتحرك الكواكب. قال تبارك وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. نزلت حين قالوا نتربص به ريب المنون حين قال المشركون في حق النبي صلى الله عليه وسلم شاعر نتربص به ريب المنون فكانوا يقدرون انه سيموت فيشمتون بموته لما يؤملون من ذهاب الدعوه النبويه وتبدد نظامها بفقد واسطة عقلها. فنفى الله تعالى عنه السماكة بهذه الآية فما جعلنا لبشر من قبلك الخلد يعني هم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون حتى نسمة به ونسمة بالإسلام حين يموت النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يتربصون أن يسمتوا به وبدينه وبدعوته. فالله تبارك وتعالى بين هنا أن لا سماكة في الموت لا سماكة في الموت فنفى الله تعالى عنه السماكة في هذه الآية بما قضى أنه لا يخلد في الدنيا بشرا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فلا يخلد في الدنيا بشرا لكونه مخالفا للحكمة التكوينية وأعلم بحفظ تنزيله وحراسته من المؤثرات ما بقي في الدنيا يعني بالنسبة للنبي لأنه بشر من البشر فلا بد أن يسري عليه ما يسري على البشر وهو أن كل نفس ذائقة الموت. أما بالنسبة لدين الله ولكتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى أعلم أن دينه لا يزول وأن القرآن لا يحرف ولا تنفه يد التغيير ولا التبديل ولا التحريف بل سيحفظ دينه ما بقي في الدنيا ولذلك أعلم بحفظ تنزيله وحراسته من المؤثرات ما بقي في الدنيا. فقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر فإنا له لحافظون. قال ابن كثير فقد استدل بهذه الآيات الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام مات وليس بحي إلى الآن لأنه بشر سواء كان وليا أو نبيا أو رسولا على أي قول سواء القول بأن الخضر كان وليا من أولياء الله أو أنه بشر أقصد نبي ورسول لكنه على كل الأحوال الجميع متفقون على أنه بشر. والآية صريحة في هذا المعنى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وفي معنى الآية قول عروة الصحابي رضي الله تعالى عنه إلى ما الدهر ضر على أناس كلاكله أناس لآخرين فقل للسامتين بنا أثيقوا فيلقى السامتون كما لقينا. سمعت هذا لا ثبات فيه سوف تدور الدائرة ويصيبكم ما يصيب كل الناس فالموت يصيب الجميع. يقول إذا ما الدهر جر على أناس كلاكلة أناس بآخرين فقل للسامتين بنا أثيقوا فيلقى السامتون كما لقينا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى تمنى أناس أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها وكأنقضي. فإن كنت تسمك في الموت فسوف يصيبك الموت سوف يدور الدائرة ويصيبك أيضا ما تسمك به. فلذلك قال تعالى بعدها مباشرة كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال العلامة السنقسي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال بعض أهل العلم كان المشركون ينكرون نبوته صلى الله عليه وسلم ويقولون هو شاعر فتربص به ريب المنون ولعله يموت كما مات شاعر بني فلان. فقال الله تعالى قد مات الأنبياء قبلك وتولى الله دينه بالمكر والحياطة فهكذا نحفظ دينك وشرعك. فقال بعض أهل العلم لما نعى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال فمن لأمتي فنزلت وما جعلنا لبشر من قبلك الكل والأول أظهر. الأول هو قول أنه إيه كان يقولون هو شاب يتربص به غيب المنون. لأن السورة مكية، السورة مكية، ومعنى الآية أن الله لم يجعل لبشر قبل نبيه الخلد أي دوام البقاء في الدنيا بل كلهم يموت. أفإن مت فهم الخالدون، هذا استفهام إنكاري معناه النفي، والمعنى أنك إن مت فهم لن يخلدوا بعدك بل سيموتون. ولذلك أتبعه بقوله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت. وما أشار إليه جل وعلا في هذه الآية من أنه صلى الله عليه وسلم سيموت وأنهم سيموتون وأن الموت ستذوقه كل نفس أوضحه في غير هذا الموضع كقوله تعالى إنك ميت فإنهم ميتون، وفي قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله في سورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وقوله تعالى في سورة العنكبوت يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، وقوله تعالى في سورة النساء أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسجلة. فقد قدمنا في سورة الكهف استدلال بعض أهل العلم بهذه الآية الكريمة على موت الخضر عليه السلام. طبعا نقسم بالتفصيل، نقسم بالتفصيل الأدلة على أن الخضر قد مات، كل هذه معلومات الآيات التي ذكرت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. هذا يشمل من؟ نعم يعني هو الإجابة صحيحة، لكن الوجه الدلالة في قول النبي عليه السلام في ليلة ذات الثانية يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، إن تهلك هذه العصابة من المؤمنين والصحابة فلن تعبد في الأرض. لو كان الخضر موجودا في مكان آخر في الأرض إذا لكان عبد الله، كان الإنسان الوحيد المؤمن على وجه الأرض، فإن هلكت لن تعبد في الأرض، هذا ينفي وجود الخضر. ايضا لو كان الخضر يعني حيا فانه قد اخذ الله سبحانه وتعالى ميثاق على جميع الانبياء لئن بعث محمد وانت حي لتؤمنن به ولتنصرنه، فكان حتما سوف ياتي ويبايع النبي عليه السلام وينصره ويكون من اتباعه. ايضا افئن مت فهم الخالدون هو استفهام قال بعض اهل العلم في قوله تعالى افئن مت فهم الخالدون، قوله تعالى فهم الخالدون، قال بعض العلماء ان كلمه فهم الخالدون هذا ايضا استفهام حذفت اداته، حذفت اداته اي افهم الخالدون. وقد تقرر في علم النحو ان حذف همزه الاستفهام اذا بنى المقام عليها جائز، من امثلته قول الكميت صرفت وما شوقا الى البيض اقرب ولا لعبا للي وللسيد يلعب، فكلمة وللسيد يلعب هذا استفهام، وللسيد يلعب يعني هل للسيد او يعني هل او آل السيد يلعب. وقول ابي خراس الهذلي واسمه خويلد رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع فقلت ان تغسل وجوههم وهم هم يعني اهم هم على التحقيق. من أمثلة ذلك قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والترى، ثم قالوا تحبها هذا على إيه أتحبها استفهام. وأنشد له سدويه قول الأسود يعفر أو يعفر التميمي لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أي أن شعيث ابن من قريب يعني أشعيث ابن كهف. ومنه قول ابن أبي ربيعة المخزومي بدا لي منها معصم يوم دمرت وكف خضيب زينت في بناني فوالله ما ادري واني لحاسب بسبع رميت الجمر ام بثماني، يعني ابي سبع رميت ام بثماني. وقول الاقطم كذبت عينك ام رايت بواسط غلط الظلام من الرداد خيالا، يعني اكذبت عينك. اي نعم. فإن مت قرأ هناك وحق عن عاصم وحمزة والكسائي بكسر الميم أفإن مت، وقرأ الباقون بضم الميم أفإن مت وهم الخالدون. فيفهم من قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون أنه لا ينبغي الإنسان أن يفرح بموت أحد لأجل أمر دنيوي يناله بسبب موته، لأنه هو ليس مخلدا بعده. يعني كان بينك وبين شخص عداوة أو مطمع في مصلحة دنيوية لا تتحقق إلا بموته، فينبغي أن لا تفرح بهذا الموت. لماذا؟ لأنك ستدور الدائرة وتذوق الموت يوما ولا بد. فلا ينبغي لأحد أن يفرح بموت أحد لأجل أمر دنيوي يناله بسبب موته، لأنه هو ليس مخلدا بعده. السؤال الآن سورة لماذا قيد العلامة السكوتي رحمه الله تعالى الكلام بقوله لأجل أمر دنيوي؟ صحيح صحيح. نسمع بعض الناس الجهلة حينما يموت طاغية من الطواغيت أو عدو من أعداء الإسلام أو ملحد من الملاحدة فيظهر المسلمون الفرح بذلك فيقولون له لا سمادة في الموت، الموت في السماء. صحيح لا سمادة في الموت من أمر دنيوي، اما لامر ديني فلا شك المؤمن يفرح بهلاك عدو من اعداء الله. واضح كما بين النبي عليه الصلاه والسلام ان العبد الفاجر الظالم تستريح منه البلاد والعباد كله يستريح ويتنفس. واضح. فبالتالي يعني اذا السماته هنا ليس السماته بسبب دنيوي، وانما بسبب ايه انه كف شر هذا السرير عن خلق الله سبحانه وتعالى وعباده. فلذلك هذا الكلام يقول العلام لجهله، لكن الانسان بل بالعكس يعني يدعو كما قال الامام النووي في الاذكار انه اذا بلغه موت عدو من اعداء الله يعني ايه يحمد الله سبحانه وتعالى ويقول جاء الحق وذهب الباطل الا الباطل كان زهوقا، او يقول كما قيل في بعض المواقف مثل هذه الحمد لله الذي قتله، هكذا تقول عند اعتقد قتل يعني احد ائمه البدع والضلال، لا الحمد لله الذي قتله هكذا تقول. يعني اذا نفرح بموت فرعون ام نكون لا تمسك في الموت؟ نفرح بموت ابي جهل وابي لهب ام نكون لا تمسك في الموت؟ لا هذا عدو من اعداء الله كان يحارب الله ويصد عن سبيل الله. بالعكس نحن ندعو الله سبحانه وتعالى ان يقتص وان ياخذ كل ظالم اخذ عزيز مختلف، ان في ذلك تكون راحه وتنفيس عن عباد الله المظلومين. صحيح. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وهذه من ايام الله وايات الله سبحانه وتعالى. فاذا لا تفرح بموت احد لاجل امر دنيوي، سواء انه بينك وبينه عداوه في امر دنيوي فتفرح بانه مات، لا او تفرح بانه اذا مات سوف تستغيث سوف تاخذ منه اموالا او مدافع او شيء من هذا. لا ينبغي ان يحصل هذا. لماذا؟ لاننا عنا قريب والا ان شاء الله بكم لاحقون، انتم لنا فرق ونحن لكم سبع، انتم السابقون ونحن اللاحقون. هذه سنه الله سبحانه وتعالى، كل انسان ينزل في محطه خاصه به لكن لابد ينزل. يقول وروي عن الشافعي رحمه الله انه انزل هذين البيتين مستشهدا بهما تمنى رجال ان اموت وان امت فتلك سبيل لست فيها باوحدي، فقل الذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قريب. ونعذر هذا قول آخر فقل للسامتين بنا أثيقوا فيلقى السامتون كما لقينا. قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، أي نختبركم بما يجب فيه الصبر من المصائب وما يجب فيه الشكر من النعم. نختبركم بالنعم لنرى هل او لنرى عبادي هل تصبرون بأن تذكروا هذه النعم أن تذكرون بها. ثم أيضا نبتليكم بالنقم وبالنحن لنرى أتخبرون أم تجزعون. فالابتلاء بالشر يعني الابتلاء بالخير يكون كالابتلاء بالشر كله امتحان، كما قال سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر كما تظنون، ليس كل من أبتليه بالمصائب أكون قد أهنته، وليس كل من أبتليه بالنعم أكون قد أكرمته، وإنما أبتلي هذا بالنعم لأنظر يذكر أم يكفر، وأبتلي هذا بالنقم وبالمصائب لأنظر يجزع أم يصبر. فالإنسان لا يخرج أبدا عن ابتلاء، كل إنسان يبتلى ويمتحن في كل أحواله، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون ويمتحنون. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى الماضية: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبارا اختبارا. الحقيقة أن الفتنة هذه يعني هي إيه؟ مصدر مؤكد، يعني هي مفعول مطلق لكن بغير لفظ الفعل. ما معنى مفعول به؟ مين يشرح؟ يقول ان قوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لكن ابدلها بايه؟ بكلمه نفس المعنى وهي فتنة، فلذلك هي مصدر مؤكد من غير لفظه. هي يعني ممكن يقال ايه في غير القران: ونبلوكم بالشر والخير ابتلاء او بلاء. فاكد النساء بغير ايه؟ برغم من غير أو بمصدر من غير المادة أو مغير رغبه فتنة. وإلينا ترجعون، أي سنجازيكم على حسب ما يوجد منكم من الصبر أو الشكر. قال الزمخشري: وإنما سمي ذلك ابتلاء وهو عالم بما سيكون من أعمال عاملين قبل وجودهم، لأنه في صورة الاختبار. طيب هل حد عنده إجابة أخر؟ جواب أخر من يعني عن هذا المعنى؟ هو الفساد يقول نبلوكم يعني ايه؟ لانه هو في صورة الاختبار، في صورة يعني اقرب لكم بمعنى حتى لو تريد يعني نتنحن هذا بمعنى قوله تعالى: ونبلو لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. فهل الله تعالى يبلونا ليعلم هو من العاصي ومن المطيع، من الصبر ومن الجزع، ام ماذا؟ ما تفسير ولنبلكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين؟ طب هذا جزء من الجواب، هذا جزء من الجواب، هو نفس الجواب. ايوه، حتى يعلم عبادي، حتى يعلم عبادي، حتى يظهر للناس من المطيع من العاصي من الذي يجزع من الذي يعيش يعني يصبر. نعم. صحيح. نعم. طيب في أي دائما نحن نستدل بها بأسانة دائما في بعض القضايا عشان نشوفها. في قبل نستدل بها على هذا التفسير الذي ذكرناه. أحسن. في آل عمران. اللي هي إيه بقى؟ نعم. لا ما كان يفضل أحسن. هذا هو الجواب: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني معنى إيه؟ ولذلك نحن في روى هذه الآية نفهم الآية الأخرى، وهذه الآية أيضا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قوله تعالى، ونفهم أيضا قوله تعالى إيه؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فقوله تبارك وتعالى: حتى نعلم، علم الله سبحانه وتعالى علما، علم غيب وعلم شهادة. علم غيب هو علم الشيء قبل وجوده، لأن الله سبحانه وتعالى علمه ليس بحادث، علمه أزلي. فهذا العلم لا يحاسبنا الله عليه، لكن يحاسبنا على العلم الايه الشهاده بقى، يعني ان الشيء حينما يقع موافقا لعلم الله السابق واضح ويقع منا في الحياه العمليه، ففي هذه الحاله هذا الذي يحاسبنا الله عليه. فذلك الانسان العاقل لا ينشغل بالكلام عن الجدل في قضيه القضاء والقدر ربنا لما عالم من اهلنا ما كذا حاسبنا ليه، هذه ثقه من صفات الله. وهل ربنا سيحاسبك على شيء لم تعمله؟ لم يحاسبك على عندي هو، انما يحاسبك على عملك الذي يقع قطعا موافقا لما سبق به علمه تبارك وتعالى وإرادته. الشاهد ان قوله ونبلوكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم حتى يعلم عبادي من شكك الناس من الصابر ومن الجازع من الذي يذكر ومن الذي يكفر الى اخره. والدليل على ذلك على هذا التفسير، ودائما اكرر لكم العلماء التفسير حينما يقولون في هذا الكلام الانسان القاصر في العلم قد يستغرب الجاهل الكلام ده منين؟ ربنا يقول حتى نعلم، تيجي انت تقول حتى يعلم عبادي ونضيعها كثيره بالذات في تفسير الجلالين. فالجواب ان اسال عن الدليل الذي او ابحث في تعبير ادق عن الدليل الذي قاد العالم الى هذا الايه التفسير. فما الدليل؟ الدليل قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يلد الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه احوالكم غائبه غير ظاهره، فلا بد ولا يمكن ان الله سبحانه يتركه هكذا، لا بد ان يوقع بكم الابتلاء والمحنه والفتنه كي يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين، يعني اذا الله سبحانه وتعالى لا ينبغي له ان يترك العباد بدون ابتلاء، يميز الخبيث من الطيب، يظهر للناس الخبيث من الطيب، الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق. هذا اذا يكون معصيه من الله ان يحصل ابتلاء لايه؟ يحصل التمييز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني يريد الله سبحانه وتعالى ان يبين لك ان طريق الى معرفه الخبيث من الطيب وتميز المؤمنين من المنافقين فين الاثنين؟ اما ان يقع ابتلاء وتتمايز مواقف الناس بعد هذا الابتلاء بحيث يتميز الخبيث من الطيب ويظهر للناس والمؤمنين من الصادق ومن الكاذب من الخبيث من الطيب. واما هناك طريقه اخرى اذا لم يقع البلاء، ما هي هذه الطريقه؟ اطلاع على الغيب. ما هو ده هو ده اللي احنا بنشوف حول البدر. يعني اذا لا يمكن ان يعرف الناس او ينكشف المؤمنين من الصادق ومن الكاذب، من المؤمن ومن المنافق، من الخبيث ومن الطيب، الا بطريقه الاثنين. اما ان يطلع العباد على الغيب فيعرفوا عن طريق علم الغيب من الخبيث ومن الايه الطيب، واضح؟ واما ان يقع البلاء فيتميز الناس ويظهر للمؤمنين من الخبيث ومن الطيب. فلذلك هذا هو معنى تأملوا الآية، فما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فالاطلاع على الغيب ليس طريقا لكم كي تعرفوا، ليس هو الطريق الذي تعرفوا به أنواع الناس وتصنفوا من الناس، ولكن التصنيف يكون عن طريق وقوع البلاء فيرى العباد من الصدق ومن الكاذب. هذا يعني تنبيه عابر ونكمل بس يعني تفسير الآية حتى نقف عند نهاية الآية. يقول قال القاضي وفي الآية إيماء لأن المقصود من هذه الحياة الابتلاء والتعريض للثواب والعقاب تقريرا لما سبق، وقدم الشر لأنه اللائق للمنكر عليهم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لأن الكلام في خطاب أساسا في خطاب الكافرين الذين ينكر الله عليهم إعراضهم عن آيات الله تبارك وتعالى. قال السلطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، المعنى ونختبركم بما يجب فيه الصبر من البلايا وبما يجب فيه الشكر من النعم وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب ما يوجد منكم من الصبر أو الشكر. وقوله فتنة مصدر مؤكد لنبلوكم من غير لفظه، وما ذكره جل وعلا من أنه يبتلي خلقه أي يختبرهم بالشر والخير قد بينه في غير هذا الموضع في قوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وقوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مدركون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى في هذه الآيات الكريمة ونبلوكم بالشر والخير يدل على أن بلى يبلو تستعمل في الاختبار بالنعم ونبلوكم بالشر والخير ففعل بلى يبلو يعني يستعمل في الاختبار بالنعم وبالمصائب والبلايا. وقال بعض العلماء أكثر ما يستعمل في الشر بلى يبلو وفي الخير أبلى يبلي. وقد جمع اللغتين في الخير قول زهير ابن أبي سلمى جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير قال أين نبتليكم بالشر والخير فتنة بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال. أقول قول هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى تاتي يوم العبد غير مصطفى وآل المستكينين الشرفاء. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد بالنسبة للاختبارات في سورة وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. على أو عني بهذه الآية مستهزئ قريش فأبي جهل فأضرى به ممن كان يكفر من رسالته صلى الله عليه وسلم ويتغير لسب آلهتهم وتشبيه أحلامهم كما قال تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن قدرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وقوله تبارك وتعالى وهم لذكر الرحمن هم كافرون خلاصة ذكر الرحمن وهم لذكر الرحمن إضافة كلمة ذكر للرحمن من إضافة المصدر لمفعوله أي بتوحيده وهم لذكر الرحمن أي بتوحيد الرحمن كافرون أو إضافة للفاعل وهم لذكر الرحمن أي بإرشاده الخلق لبعث الرسل وإنزال الكتب رحمة عليهم أو بذكر الرحمن أي بالقرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى هم كافرون أي فهم أحق أن يهزأ بهم إذا كانوا ينزعون من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم بالقرآن أو بالله أو بهداية الله سبحانه وتعالى الخلق بإرسال الرسل كافرون فهم أحق أن يهزأ بهم لكفرهم ولعنادهم. وتكرير الضمير للتأكيد والتخفيف تأثير الضمير بالتكرار وهم لذكر الرحمن هم كافرون ورحب كرر الضمير للتأكيد والتخفيف لأنهم هم مختصون بوصف الكفر. قال العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا فهذا الذي يذكر آلهتكم وهم لذكر الرحمن هم كافرون. فذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذونه إلا هزوا، أي مستهزئا به مستخفا به، والهزء السخرية، فهو مصدر وصف به، ويقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم، أي أهذا الذي يعيبها، أهذا الذي يذكر آلهتكم يعني أهذا الذي يعيب آلهتكم وينفي أنها تدفع لكم وتقربكم إلى الله زلفى، ويقول إنها لا تنفع من عبدها ولا تضر من لم يعبدها، وهم مع هذا كله كافرون بذكر الرحمن. فالخطاب في قوله تعالى وإذا رأت، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن يتخذونك، إن في قوله إن يتخذونك إلا هزوا، إن نافية نافية يعني ما يتخذونك إلا هزوا، والاستفهام في قوله أهذا الذي يذكر آلهتكم، قال فيه أبو حيان في البحر إنه للإنكار والتعذيب، أهذا الذي يذكر آلهتكم للإنكار والتعذيب. والذي يظهر لي أنهم يريدون بالاستفهام المذكور التحقير للنبي صلى الله عليه وسلم، كما تدل عليه قرينة قوله تعالى إن يتخذونك إلا هزوا. وقد تقرر في فن المعاني أن من الأغراض التي تؤدي بالاستفهام للتحقير، وقد تقرر في فن المعاني أن من الأغراض التي تؤدي بالاستفهام التحقير، الاستفهام له أغراض كثيرة منها التحقير. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية إن جواب إذا محذوف هو القول المحذوف، جواب إذا هو القول المحذوف وتقديره وإذا رآك الذين كفروا يقولون فهذا الذي يذكر آلهتكم، إذا جواب إذا محذوف، وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم. وقال إن جملة إن يتخذونك إلا هزوا جملة معترضة بين إذا وجوابها. واختار أبو حيان في البحر أن جواب إذا هو جملة إن يتخذونك. وقوله تعالى إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي، يعني يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم، فمعنى يذكر آلهتكم يعيبها يعيبها. ومن إطلاق الذكر بمعنى العيب قوله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم وقال له إبراهيم، فأحيانا تستعمل كلمة الذكر بمعنى العيب، يذكره يعني يعيبه، واضح؟ والضابط في ذلك هو السياق كما سيبين إن شاء الله تعالى. إذن أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يعيب آلهتكم، ومن ذلك أيضا قوله قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعني يعيبهم وقال له إبراهيم، من ذلك قوله أو يشهد ذلك قول عنترة لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب، أي لا تعيبي مهري، أي ترتي لا تعيدي مهري، لا تذكري مهري والذي أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرمي. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة الذكر يكون بخير وبخلافه، فإذا دلت الحال على أحدهما أطلق ولم يقيد، يعني لا يقيد بأنه ذكر بخير أو ذكر بشر، ما دام السياق يدل على أحد الاحتمالين كقولك للرجل سمعت فلانا يذكرك، فإن كان الذاكر صديقا فيقصد بها الثناء، سمعت فلانا الذي هو معروف أنه يحب ويصدقه يذكرك يعني بخير، وضح الثناء الحسن. وإن كان فلانا يذكرك يعني عدوا، الذاكر هذا عدوا له فيكون ذما. ومنه قوله تعالى سمعنا فتى يذكرهم يعيبهم، وقوله تعالى أهذا الذي يذكر آلهتكم أيضا يقصد به يعني يعيب آلهتكم. نعم، والجملة في قوله وهم بذكر الرحمن هم كافرون جملة حالية، وقال بعض أهل العلم معنى كفرهم بذكر الرحمن هو الموضح في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن فنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وقولهم لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة يعنون بذلك بسيدنة الكذاب. وفي الحقيقة هذا من معاندة الكفار وجحودهم، لأنهم يعرفون الرحمن ويعرفون أن من أسماء الله الحسنى الرحمن كما هو ثابت في لغتهم وأشعارهم. فإذا إنكارهم للرحمن هذا من المكابرة ومن المعاندة والجحود، وهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى الرحمن.